إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ مر معنا في درس أمس ما يتعلق بأنواع الدلالات الثلاث، وهي دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، وإنها من الدلالات المفيدة، بها يتعرف المسلم على أسماء الله وصفاته جل في علاه. وهذا السؤال طرحه المؤلف رحمه الله تعالى له تعلق بدرس أمس، حيث قال رحمه الله تعالى: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ قلنا التضمن هو أن تذكر شيئا جزئيا من المعنى العام، هذا معنى التضمن بالمعنى العام، لكن بمعنى باب الأسماء والصفات أن تذكر الاسم وما اشتمل عليه من صفة لكن المؤلف رحمه الله تعالى سيبين أن أسماء الله سبحانه وتعالى من حيث التضمن تختلف من اسم إلى اسم، وهنا رحمه الله تعالى سيبين الأقسام التي من خلالها تتفرع الصفات من هذه الأسماء، وهي على حسب الدلالات التي سيذكرها الآن. قال رحمه الله تعالى: هي على أربعة أقسام: الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، كقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك، ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. فأعظم اسم من أسماء الله جل وعلا لفظ الجلالة الله جل في علاه، فهو الاسم كما قال المؤلف المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى. فكل اسم من أسماء الله وما دل عليه هذا الاسم من معنى ومن صفة ومن صفات وأوصاف كله يعود للفظ الجلالة الله. فلك أن تقول بأن الله هو الرحمن، الله هو الخالق، الله هو الرازق، الله هو المحيي، الله هو المميت، فكل هذه الأسماء تتبع لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى، حتى أن بعضهم أعد لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذه مسألة خلافية في تحديد الاسم الأعظم، ويراجع في المطولات، حتى أن العلماء ذكروا الخلاف في حقيقة الاسم الأعظم إلى 14 قولا، إلى 14 قولا ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري، ومنها ذكروا لفظ الجلالة الله بأنه الاسم الأعظم، لأن جميع الأسماء وما فيها من معاني كلها تعود إلى الله. فالله هو الرحمن الذي يرحم، ربنا الرحمن هو الذي يغفر وهو الذي يتوب على من تاب. وقد مر معنا لو تذكرون عندما تكلمنا في مباحث الأسماء والصفات، وأنا من مباحث أسماء الله جل في علاه بأنه يدعى بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأنه ينبغي على الداعي إذا دعا الله عز وجل فينبغي أن يختار اسما مناسبا للأمر الذي يريد. فإن كنت يا عبد الله تريد الرحمة فاسأل الله عز وجل باسم الرحيم، تقول يا رحمن ارحمني، وإذا أردت المغفرة فإنك تسأل الله باسم الغفور، يا غفور اغفر لي. فإنك تختار الاسم المناسب لما أنت بصدده من الطلب. لكن كما قلنا أن هناك من أسماء الله يمكن أن تأتيها في أي مقام، لأن ليس من اللائق أن تأتي باسم لله ليس في محله، لا تقول اللهم أنت الجبار فاغفر لي، ما يليق أن تأتي باسم الجبار في هذا المقام، وإنما تأتي تسأل الله باسمه المناسب في هذا المقام. قال العلماء: إلا أن هنالك أسماء يمكن أن تدعو الله بها في كل طلب، ومنها الله سبحانه وتعالى، لك أن تقول يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، اللهم ارزقني، فتسأل الله باسمه في كل دعاء، يدخل معك في كل دعاء. لماذا؟ لأنه هو الاسم الذي يتضمن جميع الأسماء وجميع المعاني. فهذا الاسم الأول قال: وهو الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله. قال رحمه الله تعالى: الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل، أي أسماء من أسماء الله تشتمل على صفات الذات. قال: كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات، سواء عنده سرها وعلانيتها. فهذا من أسماء الله السميع. ما الذي يتضمن؟ يتضمن على صفة السمع، وذكرنا أن صفات الله صفات حسنى عليا عظمى، فعندما تثبت السمع لله فإنك تثبت السمع الكامل. فقال: الذي وسع سمعه جميع الأصوات، سواء عنده سرها وعلانيتها، كله عنده سواء، أصوات الناس وأصوات الخلق كله عند الله سواء، من كان في العلانية ومن كان في السر، ولو كان كلاما نجوى يناجي الرجل منا صاحبه في السر فإن الله مطلع وإن الله يسمع. قد مر معنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، ثم ذكرت قصة ماذا؟ المجادلة التي جاءت إلى رسول الله تشتكي زوجها، وكانت في ناحية من المنزل، فتخبر عائشة أنها ما سمعت الكلام مع أنها بالجوار، ما سمعت بما صار من كلام هذه المرأة التي تشتكي زوجها لرسول الله، ما تدري ما الذي صار. فإذ بهذه الآيات تنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. سبحان الله. حينها قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع صوته جميع الأصوات، ما هنالك شيء يخفى عن ماذا؟ عن سمع الله سبحانه وتعالى. فهذا سمع الله الكامل جل في علاه. قال: واسمه البصير، كذلك من أسماء الله البصير كما قد قرر وذكر ذلك في الكتاب والسنة، المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات، سواء دقيقها وجليلها، أي كذلك ربنا عز وجل من اسمه البصير الذي يتضمن إلى صفة البصر، فربنا جل وعلا بصره نافذ، فما تضطرب عليه المرئيات، فكل شيء يراه الله سبحانه وتعالى. ولو كنت يا عبد الله في أعماق البحار، أو كنت في أدغال الغابات، أو كنت في بطن الأرض، أو كنت في رؤوس الجبال، ما تكون على حالة ولا في مكان إلا وربنا سبحانه وتعالى يبصرك وينظر فيك جل في علاه. فإن سمع الله هو السمع الكامل. فهذه الأسماء إخواني في الله وما اشتملت عليه من صفات، من ذا الذي يتصف بها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لأحد من البشر أن يزاحم الله عز وجل في هذا الباب فيتخذ اسما لنفسه يشتمل على هذه الصفات، فلا يرى أحد ولا يجوز أن يعتقد في أحد في نفسه أن له سمع كسمع الله، بحيث يسمع كل شيء، ولا أن يعتقد في نفسه أنه يبصر كل شيء. وهكذا لا يجوز لأحد من البشر أن يعتقد في آخر، يعتقد في ولي، يعتقد في ملك، يعتقد في أحد من الكائنات أن له السمع كامل وله بصر كامل. فمن اعتقد هذا في نفسه أو اعتقده في غيره فقد كفر، لأنه قد زاحم الله جل وعلا في شيء من خصائص الرب جل في علاه. لكن إن تعجب فعجب لحال بعض الناس ممن بلغ به الغلو إلى أن وصل به الحال إلى أن يأخذ شيئا من أسماء الله وصفاته ويجعلها لبعض الأتباع ويجعلها لبعض المتبوعين ممن غلا فيه، يجعل ذلك إما لنبي أو لولي أو لصالح. واسمع يا عبد الله إلى هذه الأبيات، قالها رافضي، رافضي محترق، بلغ من غلوه في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى أن وصفه بما يوصف به الرب سبحانه وتعالى، فيقول في مطلع أبياته، وهي أبيات طويلة لكن المراد منها أن أذكر أن هذا من أنواع الشرك الذي حصل في الأمة، أن يأتي أناس إلى أسماء الله وصفاته فينزعونها ويجعلون لغير الله. فيقول هذا الهالك في أبيات الذي يمتدح بها علي رضي الله تعالى عنه، قال: أبا حسن أنت زوج البتول وجنب الإله ونفس الرسول وبدر الكمال وشمس العقول ومملوك ربي وأنت الملك، إليك تصير جميع الأمور وأنت العليم بذات الصدور وأنت المبعثر ما في القبور وحكم القيامة بالنص لك وأنت السميع وأنت البصير وأنت على كل شيء قدير، ولولاك ما كان نجم يسير ولولاك ما دار الفلك. أبيات طويلة كلها على هذا النسق: سميع، أنت البصير، أنت على كل شيء قدير، وأنت المبعثر ما في القبور، وأنت العليم بذات الصدور. ما الذي أبقى لله؟ هذا من الشرك، هذا هالك استطاع أن يتجرأ بهذه الأشياء. لكن بعض الناس ما يتجرأ، لكن يعتقد أن من كرامات الأولياء أنه يسمع كل شيء، يسمع كل شيء، بأنه يسمع الأصوات التي في الصين والتي في غرب الأرض والتي في شرقها، وأنه ينظر إلى العوالم هنا وهنا، حتى أن بعضهم لربما ادعى لنفسه وادعاه له غيره أنه يسمع ما يكون في الملأ الأعلى، يسمع ما يكون في الملأ الأعلى. هذا معناه أنه سميع، أن سمعه وسع كل شيء، هذا هو الله جل في علاه. فهذا من الشرك المبين إخواني في الله. فينبغي للشخص ماذا؟ أن يعرف صفات الله عز وجل العليا ويجعلها لله، ولا يزاحمها ولا يعطيها لأحد من خلقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجاداً وإعداماً وغير ذلك. فهذه إلماحة إلى بعض الصفات أو إلى بعض أسماء الله التي اشتمل على صفات، فاسم البصير اشتمل على صفة البصر، واسم السميع اشتمل على صفة السمع، واسمه العليم اشتمل على صفة وتضمن صفة العلم، واسمه القدير تضمن على صفة القدرة. فهذه الصفات تضمنتها هذه الأسماء. قال: الثالث أي من دلالات الأسماء ما يتضمن صفة فعل الله، فعل لله كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك. هنا أنبه على أمر حتى لا يطرف علينا الأشياء، ربما بعض الناس ما يرى إيش الفرق الآن بين هذا وبين ذاك. قلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى الآن في هذا المقام يوضح لنا دلالات الأسماء التي تتضمن الصفات، فبدأ بأول اسم من أسماء الله وهو الاسم الذي تندرج له فيه جميع الصفات، وهو اسم الله، الله لفظ الجلالة. ثم النوع الثاني من أسماء الله الأسماء التي تشتق منها الصفات المتعلقة بذاته، متعلقة بذاته، مثل بالعلم والسمع والبصر والقدرة. الآن ما الذي قال؟ قال: الثالث ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور. هذا نوع من أنواع أسماء الله، وهي أسماء لله عز وجل تؤخذ منها صفات لكنها صفات فعل، والذي قبله أخذنا منها صفات ذات. هنا تأتي المسألة: ما معنى صفة ذات وصفات فعل؟ صفات الذات وصفات الأفعال كلها تعود إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله متصف بصفات الذات وبصفات الأفعال، وكلا الصفات كلها صفات كمال، لله سبحانه وتعالى. إذن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما التالي: أن صفة الذات هي الصفات المتعلقة بذاته سبحانه وتعالى، والتي تكون في الله لا تنفك عنه، بل هي ملازمة لله سبحانه وتعالى، فلا تنفك هذه صفة عن الله بحال من الأحوال. مثاله: اسم الحي متضمن لصفة الحياة، فصفة الحياة صفة ماذا؟ ثابتة لله، لازمة لله، إذن تقال عنها صفة ذات لأنها متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. مثل لو كما قال العلماء، مثل ما مثل به المؤلف رحمه الله تعالى بأن الله السميع، فالسميع يتضمن لصفة السمع، وهذه صفة ذات لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، فالله متصف بها دائما وأبدا، يقال عنها صفة ذات. وهكذا صفة العلم، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينفك عنه العلم، فهو عالم جل في علاه، وهو العليم سبحانه وتعالى، فها تسمى ماذا؟ صفة ذات. فالصفات المتعلقة بذات الله بحيث لا تنفك عن الله تسمى بصفات ذات. طب إذن ما هي صفات الأفعال؟ صفات الأفعال باختصار هي الصفات التي يفعلها الله في أوقات دون أوقات، في أوقات دون أوقات، بمعنى آخر هي الصفات المتعلقة بمشيئته، المتعلقة بمشيئته. بماذا مثل المؤلف رحمه الله تعالى؟ مثل المؤلف مثلا باسم الخالق. اسم الخالق ما الذي يتضمن؟ يتضمن صفة الخلق، فربنا يخلق، لكن ربنا يخلق ما شاء وكيف شاء ومتى شاء، متعلق بمشيئته وكيف شاء. فإذا وجدت أن صفة من صفات الله متعلقة بمشيئته يقال عنها أن هذه صفات فعل، صفات فعل لله سبحانه وتعالى. وبهذا ميز المؤلف رحمه الله تعالى بين هذه الدلالات، فعندي اسم من أسماء الله يشتمل على جميع الأسماء والصفات، وهو لفظ الجلالة الله. النوع الثاني من أسماء الله ما تتفرع ويتضمن منه صفات الذات، أي المتعلقة بذاته لا تنفك عنه، وهي صفات الذات، ومثل بالسميع والبصير والعليم والقدير، فهذه ما تنفك عن الله وكثيرة هي. وأيضا هناك الأسماء والقسم الثالث الذي تتضمن صفات أفعال، ونعني بصفات الأفعال هي الصفات التي ماذا؟ يفعلها ربنا عز وجل أحيانا وأحيانا. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى بالخالق والرازق، كذلك الرازق، فإن هذا الاسم يتضمن لصفة الرزق، وصفة الرزق من صفة الأفعال كما على رأي المؤلف رحمه الله تعالى، إذ أن الله يرزق من يشاء وكيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى الرابع، القسم الرابع من أسماء الله، قال ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس والسلام. هذا القسم الرابع من أسماء الله المتضمن لماذا؟ هذا الاسم كاسم وهو القسم الرابع هي الأسماء التي تتضمن تنزيه الرب عن كل عيب وخلل ونقص، مثل القدوس ومثل السلام. وقد مر معنى القدوس الذي هو يعتبر من أسماء الله الحسنى، وكذلك السلام وهو من أسماء الله الحسنى، وأن القدوس والسلام تعود معاني إلى أن الله قد سلم وتنزه عن كل عيب وعن كل نقص. هذا من أين الصفات استفدناها؟ استفدناها من هذا القسم الرابع، وهي الأسماء التي تتضمن معنى التنزيه للرب سبحانه وتعالى. فهذه الأنواع التي اجتهد فيها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الأسماء الحسنى وما هي الدلالات التضمنية التي دلت عليها. فمن أسماء الله ما دل على جميع الصفات وهو اسم العلم لفظ الجلالة الله، ومن أسماء الله ما تضمن من صفات الذات ومثل بالسميع والبصير والعليم، بمعنى أنها صفات لا تنفك عن الله، ومثل المؤلف بالقسم الثالث أسماء لله عز وجل تضمنت صفات فعل. وقلنا والفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال أنها كلها لله، لكن صفات الذات لا تنفك عن الله فهي ملازمة له، وأما صفات الأفعال التي يفعلها الله في أوقات دون أوقات، وكل ذلك لحكمته جل في علاه. ومثل المؤلف ماذا؟ باسم الخالق واسم الرازق الذي اشتمل على اسم الخلق والرزق، والذي يفعله يا رب مع خلقه أحيانا وأحيانا متى ما شاء جل في علاه. وأخيرا من أسماء الله التي لها دلالة خاصة هي الأسماء التي تضمنت معنى التنزيه، معنى التنزيه كاسم القدوس واسم السلام الذي يعود إلى سلامة الله جل وعلا من كل نقص ومن كل عيب. هذا ما يتعلق بهذا المبحث من أقسام دلالات الأسماء من حيث التضمن. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.